الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن معاوية بن وهب قال دخلت على سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهو ساجد فإذا به يقول في سجوده اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله اللهم ارحم تلك الأعين التي سالت دموعها رحمة لنا اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يكون بإذن الله بعنوان الشعائر إعلان هوية وإعلام دعوة. على سبيل المقدمة نشير إلى أن المجتمعات البشرية تحتاج عادة إلى جامع يجمعها وينظم هويتها ويكرسها. ربما يكون هذا الجامع للهوية عقيدة دينية، وأحيانا يكون لغة من اللغات، كأن يتحد هذا الجمع في اللغة العربية أو الفارسية أو التركية، ويعتبر ذلك مما تجتمع عليه أطراف ذلك المجتمع. وقد يكون جهة سياسية، كأن يكون المنتمون إلى دولة معينة يحملون جنسيتها ويعترفون بنظامها السياسي، فيعتبر هذا جامعا لهذه المجموعة من الناس وهوية من هوياتهم. في كل الأحوال المجتمعات تحتاج إلى شيء يكرس هويتها، يشعر هذا الإنسان بأنه يرتبط بذلك الإنسان، وهذا الشخص يتوافق مع ذلك الشخص، فلا بد أن يكون هناك إطار وناظم وجامع هوية بين هذه الأفراد المتفرقة. في المجتمعات الدينية المفروض أن الدين بعقائده وعباداته وشعائره يكون هوية للمنتمين إليه. فترى مثلا بالنسبة إلى دين الإسلام، من يشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الإنسان عند اعتقاده بهذه العقائد الدينية يعد داخلا في الإسلام، ويحسب الإسلام هوية له فيجمعه بغيره، الهندي والتركي والفارسي والعربي والكردي ذو اللون الأسود وذو اللون الأسمر والأشقر والأوروبي، كل هؤلاء على اختلاف تاريخهم ولغتهم وعنصرهم وحدهم وجمع بينهم تلك العقائد الأساسية. هذا بالنسبة إلى الديانات، وميزهم بالتالي عن سائر الملل والنحل والديانات. أصبح هذا المعتقد بوحدانية الله وبنبوة رسول الله مختلفا عن ذلك اليهودي وعن ذلك المسيحي، ومجتمعا مع غيره من سائر أبناء الدنيا ممن يحمل نفس هذه العقائد. لما نجي إلى الدائرة الأضيق في المذاهب أيضا، هناك هويات فرعية عن الدين الجامع، الكل يعتقد بوحدانية الله وبنبوة نبي الله وبالقرآن الكريم وبيوم القيامة، ولكن يختلف أتباع المذاهب إما باختصاص بعض العقائد وإما باختصاص بعض الفروع الفقهية وإما بممارسات شعائرية تميزهم. افترض مثلا أتباع المدرسة الإمامية المؤمنين بإمامة أهل البيت عليهم السلام على مستوى العقائد عندهم ميزات، مثل اعتقادهم بإمامة أهل البيت، إمامة الأئمة، عصمة الأئمة، المهدي المنتظر الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام. هذا يجعل رابط بين أتباع المدرسة الإمامية في مستوى العقيدة. في مستوى الفقه والعبادة أيضا هناك بعض الميزات التي يتميز بها أتباع هذه المدرسة. ولذلك أنت ترى كتبا ألفت في الفروق بين ما يذهب إليه أتباع المدرسة الإمامية وبين غيرهم، مثل كتاب الانتصار للشريف المرتضى، مثل كتاب الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي، وأمثالها تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي. وهناك أيضا شعائر، هناك ممارسات ظاهرية تجمع أتباع هذه المدرسة وتوحدهم وتميزهم عن غيرهم من سائر أبناء الطوائف. أنت ترى مثلا طريقة الخطاب مع الله عز وجل، لسان الحديث مع الله عز وجل المتمثل في الدعاء، هذا عند أتباع المدرسة الإمامية موحد في كل مكان، التركي والأوروبي والهندي والعربي والفارسي وغيرهم، كلهم يتحدثون مع الله عز وجل بلسان واحد في ليلة الجمعة ودعاء كميل. أنت تقرأ دعاء كميل هنا ليلة الجمعة، وفي أقصى الأمريكتين هناك من يقرأ نفس العبارات مع أن لغته ليست عربية، ولكنه يخاطب الله بنفس العبارات التي تخاطبه بها أنت. ويتحدث الناس في شهر رمضان بدعاء أبي حمزة الثمالي وبدعاء الجوشن الكبير وبدعاء التوسل في سائر الأيام وبدعاء الصباح. هنا توحدت لغة الخطاب بين أتباع هذه المدرسة في كل أماكنهم في الدنيا بلسان واحد ينطقون ويخاطبون ربهم، وهذا قد لا نجده في غير هذه المدرسة الإمامية. هذا فيما يرتبط بطريقة الخطاب مع الله عز وجل، ولذلك أنت تميز، يعني أنت في الحج على سبيل المثال من بعيد تسمع دعاء الجوشن الكبير بأصوله المختلفة، تتفاعل معه، تستشعر الانتماء إلى من يقوله، تحس بالقرب منه. لا يعني ذلك شيئا من الحزبية، ولا يعني ذلك أنك تعادي غيره، ولكن أنت تشعر مع هذا الإنسان بأنك يربطك رابط واحد، حبات مسبحة والناظم فيها خيط من اللغة الخاصة مع الله عز وجل، تتمثل في دعاء الجوشن وكميل وأبي حمزة والصباح وأدعية الصحيفة السجادية وأمثال ذلك. بل حتى العلاقة مع الزمان، هي قضية علاقة الإنسان بالزمان، هل هناك علاقة بين الإنسان ككيان مع الزمان الماضي والحاضر أو لا؟ عند الإمامية يقولون نعم، عندنا علاقة. ذو الحجة بالنسبة لنا يمثل موسم حج يذكرنا بإبراهيم الخليل وبحج رسول الله وبيوم الغدير، ومحرم يعيد إلينا ذكرى كربلاء وما تجر من دروس، وشهر صفر يجر إلينا الحديث عن مناسباته، وربيع الأول مولد النبي، وجمادى مولد الزهراء، ورجب مولد كذا، وشعبان مولد كذا. نحن نرتبط بالزمان ونتفاعل معه ونستفيد منه ونستدعي دروسه. وهذا مو فقط إحنا الجالسين في هذا المسجد والمكان، وإنما كل أبناء هذه المدرسة. ومن أعظم تلك الشعائر التي تصنع هوية وتضم من يلتزم بها وتصهر من هو في داخلها من الصغر إلى الكبر، موسم عاشوراء وقضية الإمام الحسين عليه السلام على اختلاف مستويات الشعائر التي تقام في هذه الأيام. احنا لأننا داخل هذه القضية لا نستشعرها، ولكن لو خرجنا قليلا ونظرنا في الداخل نجد أن كل هذا المجتمع البشري في كل أماكنه بكل أفراده ضمن دائرة يتحركون في رحاب كربلاء ودروس عاشوراء، بدءا من الطفل الصغير الذي عمره 5 سنوات يضع هنا لبيك يا حسين ويلبس السواد، إلى الشيخ الكبير الذي يلطم على الحسين، وما بينهما من الأعمار كل هؤلاء ضمن دائرة واحدة يتعلمون فيها، يتربون فيها، ينسجمون فيها، يتفاعلون فيها، يشعر الواحد منهم بأخيه، بالقرب منه، يتوحد معه، يتوافق معه، ينطق بلغته، يحس بإحساسه مع اختلاف مناطقهم وألسنتهم وأماكنهم ومستوياتهم الثقافية والعمرية. هذا متى يدركه الإنسان؟ عندما يخرج ويوجه نظرة إلى الداخل. أنت الآن في الداخل ربما لا تستشعر هذا، تتأثر به ولكنك لا تستشعر به بالضرورة، تنسجم معه ولكنك ربما لا تلاحظه. فهذه الشعائر هي من جملة ما يصنع الهوية للمدرسة الإمامية. لاحظ حتى الذين يفدون إلى المذهب، كثير من الناس ينظر في المذاهب في الأفكار فينعم الله عليه بأن يلتفت إلى منهاج أهل البيت ويستضيء بنورهم. طيب، نفس هذا اللي كان بالنسبة إليه السنة الماضية الزمان لا يعني شيئا والشعارات لا تمثل شيئا، قد دخل في هذه الدائرة وانسجم فيها فأصبح يتفاعل حزنا مع القضية والواقعة، وأصبح يستذكر الدروس ويلطم على صاحبها ويتفاعل مع إخوانه المؤمنين. تغيرت حياته على أثر هذه الدائرة من الشعائر التي تصهر الناس في وحدة واحدة. ولهذا من المهم جدا التأكيد على قضية الشعائر على اختلاف مستوياتها. نعم، هنا إشارة أريد أن أذكر بها، لا يوجد بناء على هذا الأمر الذي ذكرناه، لا يوجد في شيعة أهل البيت من يمكن أن يكون ضد الشعائر. إذا واحد إجئلنا وقللنا فلان إنسان ضد الشعائر، أو فلان توجه ضد الشعائر أو غير ذلك، لا يمكن أن يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن الشعائر ضمن هذه المنظومة مما قام عليها إجماع الإمامية دليلا وممارسة. نعم، ربما بعض الناس إما تقليدا أو اجتهادا، يقول لك فلان موضوع أنا لا أشجعه. ليش؟ يقول لك لأن هذا ليس من الشعائر وأنا مجتهد وهذا رأيي وهذه أدلة. هذا مو ضد الشعائر، هذا وصل إلى هذه النتيجة بغض النظر هذا الوصول وصول صحيح أو غلط، هو مجتهد إذا كان مجتهدا وفقيها. هذا مو ضد الشعائر لأنه لا يرى هذا الأمر من الشعائر، فلا يصح أن نقول فلان إنسان فلان جماعة ضد الشعائر، لأنه ليس مثلا ضد البكاء، ضد فلان شيء لأنه يقول هذا ليس من الشعائر. وبالعكس أيضا عندما يأتي شخص مثلا ويقول هؤلاء الذين يمارسون الشعيرة الفلانية أناس خرافيون يريدون تهديم المذهب ويريدون تشويه صورته، هذا أيضا غلط ليس صحيحا. لا يوجد أحد في شيعة أهل البيت يريد تهديم المذهب أو يريد تشويه صورته من خلال ما يقوم به من أعمال، ولكن قامت الحجة عنده إما بالاجتهاد وإما بالتقليد لمجتهد، أن هذا النمط من الشعائر راجح ومستحب، فإذا إلى حجة شرعية. في الجملة كل أبناء المدرسة الإمامية هم يؤيدون الشعائر في الجملة ويؤكدون عليها إجمالا، حتى وإن اختلف بعضهم في هذا المورد أو في ذاك المورد أو قال هالشعيرة الفلانية ليس من الحكمة أن تعرض على الغير، هذا مو ضد الشعائر، هذا يقول الحكمة في رأيه هو أن لا يعرض هذا على من هو خارج الدائرة، بالعكس هذا مع الشعائر، ولكن يقول هذا غير نافع عرضها على سائر الناس. فما يقال من أن هذا ضد الشعائر أو ذاك ضد الشعائر، نحن لا نعتقد أن أحدا في المدرسة الإمامية هو ضد الشعائر بنحو مطلق، كلا، قام عليها الإجماع، قام عليها التسالم، حتى أصبحت جزءا من الممارسات الدائمة على مختلف درجاتها لدى أبناء الطائفة، وهذا مما يحمد الله عليه ويشكر أن وفق أتباع هذه المدرسة إلى الالتزام بهذا، وهو مما نجد فوائده وعوائده حاضرة في كل وقت. من جملة تلك الشعائر التي ينبغي التأكيد عليها والحرص عليها ما يقال في المواكب من القصائد والردات التي تترافق مع اللطم، هذا أيضا من الأمور اللي موجودة من القديم وإلى يومنا هذا. هناك قصائد تتلى عند العزاء مقرونة باللطم، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتم التشجيع عليها وتكريسها باستمرار. هذه فيها فوائد متعددة، واحد من تلك الفوائد هذه أشبه بالنشيد الوطني للمجتمعات أو نشيد الإشارة في الجيوش. شنو يعني؟ ماذا يصنع النشيد الوطني؟ الآن ارجعوا أنتوا إلى القواميس السياسية، ما هو الغرض الذي يؤديه النشيد الوطني للمجتمعات؟ كل مجتمع عنده نشيد وطني، وهذا النشيد الوطني يصير له احترام وإذا قرئ الناس يقومون، ومن الرئيس إلى المرؤوس لازم يحترمونه ولازم يحفظونه، والمناسبات الرسمية يذكر. ليش هذا؟ يقولوا ها هذا النشيد الوطني يكرس هوية أبناء المجتمع ويعمقها، ويشعر الناس بالوحدة، يشعر الناس بالانتماء. وهذا نفس العمل اللي يسويه نشيد الإشارة في الجيوش. الجيوش مع اختلاف أفرادها يحتاجون إلى شيء حماسي يشجعهم ويجمعهم ويحمسهم على القتال. نفس هذا الدور الذي يقوم به النشيد الوطني ونشيد الإشارة تقوم به الردات الحسينية وقصائد المواكب العزائية، في أنها تجمع الناس سواء المشارك أو السامع هنا أو في سائر الأماكن. أنت تشوف نفسك تقرأ نفس القصيدة وتحفظ نفس الأشعار التي يحفظها غيرك من أبناء هذه المدرسة في مختلف الأماكن. هذا نوع من أنواع الارتباط، نوع من أنواع التوافق، نوع من أنواع التوحد. وهذا من المهم جدا أن يتم التأكيد عليه. هذا واحد من أغراضها، ولا سيما إذا كانت في هذه القصائد روح ولائية، روح ثورية، روح متحركة، روح متحفزة. هذه تشحذ الهمم، هذه تحرك في النفوس الدوافع الطيبة والخيرة، تستثير عناصر الإيمان. حقيقة الإنسان عندما يسمع بعض هذه القصائد يجد نفسه في عالم آخر من التفاعل ومن الحركة الداخلية للنفس. هذا أول غرض من أغراضها. الغرض الآخر أن هذه القصائد، هذه الردات حسب التعبير، تسجل التاريخ بلسان الشعر، والشعر أسرع حفظا من النثر. بالتالي هذه القصائد سجل مثلا بالنسبة إلى كربلاء خروج الحسين من المدينة، ذهاب إلى مكة، وصول إلى كربلاء، بطولات الأصحاب، توجهات الإمام الحسين، فتأرخ بعض الحوادث. تأريخ الحوادث بالشعر مما يجعلها باقية وثابتة نظرا لإمكانية حفظ الشعر أكثر من النثر. أجيب لك مثال. العلامة الأميني شيخ عبد الحسين الأميني النجفي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الغدير، طبعا عنده كتب أخرى كثيرة ولكن أشهرها كتاب الغدير. كتاب الغدير أنا كنت أتمنى لو أن بعض أهل العلم أو المثقفين يلخص فكرته في مجلد واحد، لأن 13 مجلد أو 12 مجلد لا سيما في هذه الأزمنة بالنسبة إلى الشباب والشابات يصعب عليهم وعليهن متابعة مجلدات بهالمقدار. لكن هو إلى فكرة معينة، من الممكن إذا كان الشخص قادر أن يلخص فكرة الكتاب، وإذا واحد أراد التفصيل يرجع إلى الأصل. هذا الكتاب غير تتبع موضوع الغدير، واقعة الغدير وتولية الإمام أمير المؤمنين من قبل رسول الله المصطفى لذكره صلوا عليه، تتبع العلامة الأميني الرواة والروايات التي وردت بشأنه وأنهاها إلى مرتبة التواتر، يعني مو خبر واحد ولا مستفيض وإنما متواتر بل فوق التواتر. إجا من طريق ثاني أيضا وهو مهم، قال هذه القضية، قضية الغدير، قضية وصاية النبي لعلي عليه السلام، الشعراء تحدثوا فيها، فراح اتبع قصائد الشعر من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، من اللي قيلت في الواقعة كما هو معروف عن حسان ابن ثابت يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي منادية، راح وقال هذه كلمة الغدير تشير إلى الواقع. أكو قضايا مثل الوصي والوصاية تشير إلى الواقع، قضايا مثل والي من والاه تشير إلى الواقع، وقد تحدث عنها الشعراء من زمان رسول الله إلى الأزمنة المختلفة المتأخرة، مئات الشعراء تحدثوا عن هذا. من المستحيل أن يتحدث مئات الشعراء، بعضهم ممن عاصر الواقع وبعضهم ممن هو قريب منها وبعضهم ممن تأخر عنها، ثم تكون كل القضية قضية كاذبة وغير موجودة، مستحيل هذا. فاستفاد من توثيق الشعر للقضية إلى إثباتها تاريخيا. لاحظ شلون؟ أيضا لما نجي هذه القصائد، هذه الردات تؤرخ قضية كربلاء وما جرى فيها، فتوثق لنا الحادثة أو بعض وقائعها، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، قد تحتوي على مضامين إيمانية وعقائدية وفكرية، وعند تكرارها وتردادها للناس تتعمق في أنفسهم تلك المفاهيم العقائدية والدينية. هذه من أدوار التي تقوم بها مثل هذه القصائد والردات. هذا المفروض، أكو هناك واقع عندنا ينبغي أن نلفت النظر إليه وأن نلاحظ عليه بعض الملاحظات للتوجيه والتذكير. الملاحظة الأولى أن الشعيرة شنو غرضها؟ شعيرة شنو غرضها؟ الشعيرة هي إشعار الآخرين بأفضل ما في المذهب أو ما في الدين، تعطي شعور تشعره بأن هذا المعنى موجود في هذا الدين، موجود في هذا المذهب، فتستقطب الاهتمام. مثال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الصفا والمروة شنو جبلين من شعائر الله؟ شنو هذا؟ شنو ربطه؟ كومة حجارة من هالصوب، كومة حجارة من ذاك الصوب؟ لا، لما الإنسان يتذكر هذا الأمر ويتفكر فيه يقول هذا الدين، دين الإسلام، هو امتداد لنبي الله إبراهيم، امتداد للديانة الإبراهيمية، هذه الشعائر من ذلك الزمان. يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، أنتم لستم على شيء كما هو الحال بالنسبة إلى المسلمين في العلاقة مع نبي الله إبراهيم، هذه الديانة هي الديانة الإبراهيمية. ليش؟ لأن هذا الفعل، الانتقال بين الجبلين، فعل ورثناه من زمان نبي الله إبراهيم، فيكون من شعائر الله. نظرة عقائدية، هذا الدين وارث لديانة إبراهيم، هذا شعار مهم. تيجي قضية أخرى، هذا الشعار يريد يوجهك إلى ماذا؟ إلى قيمة السعي في الحياة. امرأة صارت عندها مشكلة، بدل ما تلطم على رأسها سعت وتحركت لأجل حل هذه المشكلة. يا أيها الإنسان، يا أيتها المرأة، يا أيها الرجل، إذا صار عندك مشكلة اتحرك لحل هذه المشكلة، اسعى فيها 7 أشواط علشان تحصل قطرة ماء في تلك الصحراء. قيمة السعي مهمة، هذه من القيم ومن الشعارات الدينية في الإسلام، وهذه من الأمور التي تجذب الآخرين. هذا الشعار يقول لك شيء آخر أيضا شعيرة فيها. أنت إلك شخصيتك برا، إلك تقديرك، لازم تمشي برزانة، بهدوء، بتوازن، لكن إذا صرت في هذا المكان لابد أن تخلع عنك كل ذلك، تلك الشخصية، وتصبح عبدا لله عز وجل. مو بس تمشي حافي القدمين، وإنما يستحب لك في مقام العبودية إذا وصلت إلى مكان الهرولة أن تهرول وتركب، مرجع تقليد كنت ولا رئيس كنت ولا تاجر كنت، اخلع عنك هذه الأمور في هذا المكان، هذا مقام العبودية لله. بهالمعنى يصير إن الصفا والمروة من شعائر الله. البعد إن يصير من شعائر الله، ليش؟ لأن الإنسان حين إشعار ناقته أو بعيره من أجل حج القران يقول أنا الآن حاضر أن أضحي بهذا البعير، ولكن إذا صار المقام يتطلب أضحي بنفسي أيضا. التضحية بالنفس لأجل الدين من شعائر الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فالشعيرة فيها جانب إعلامي، فيها جانب إعلام للدعوة، إعلام للمذهب. الإعلام إلى أصول، الإعلام إلى طريقة، الإعلام إلى أسلوب. من الممكن أنت إذا تقدم الصورة بهالنحو ينفر الناس عنك، تقدمها بذاك النحو تستقطب مزيدا من الناس. الشعيرة إذن ينبغي أن تقدم بالنحو المناسب، لا لأجل أننا نخضع للآخرين، لا، نعتقد في مكاننا نسوي شعائرنا بالطريقة التي نراها، لكن إذا أريد أعرضها على فضائية من الفضائيات ويسمعها أو يراها أشخاص يتأثرون سلبا، من الممكن أن يكون هذا داعيا معاكسا مضادا صدا عن هذا السبيل. لازم أنا أكون حكيم وأفكر في كيفية عرض هذه الشعائر، مو أنا أخضع إلى الآخرين. الحكمة تقتضي هكذا، أنا إنسان صاحب رسالة، أنا إنسان صاحب دعوة، أنا أريد من الآخرين أن يقبلوا على منهاج النبوة، والإقبال يقتضي نمط معين من الأنماط، ما ينفرهم وما يبعدهم. أنا بيني وبين نفسي، بيني وبين جماعتي، في مسجدي، في حسينيتي، آخذ راحتي، ما في مشكلة. لكن إذا عرضت أمري على سائر الناس يختلف الأمر. أحدهم، هذا فقط كاستشهاد، أحد من توجه إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام يقول كان المتعصبون من الفئات الأخرى يحشون في أدمغتنا أن الشيعة يقولون في نهاية صلواتهم خان الأمين خان الأمين خان الأمين، وأنهم يقرؤون القرآن المحرف، وإحنا كنا يا غافلين ليكم الله حسب التعبير. إلى أن جاءت الفضائيات ونقلت صلوات الجمعة والجماعة من أقطار شيعة أهل البيت على الفضائيات، وإحنا أيضا في كل أذكارنا نجهر بها. لاحظوا هذه، ما أدري متوجه إلها أنت أو لا، الأذكار أهل شيعة أهل البيت يجهرون بها كلها. لاحظ مثلا صلاة المغرب والعشاء بالإضافة إلى الفاتحة والسورة، حتى سائر الأذكار، التسليم، التكبيرات، الاستغفار ما بين السجدتين، كلها يجهرون فيها، غيرنا لا يصنع هذا. طيب، كأنه يراد منها هذا المعنى، أنه اسمعونا كيف نصلي. لا واحد يقول احنا ما سمعناهم، يمكن يقولوها في السر، لا، وتنقل هذه على الفضائيات، يابا اتبعنا مرة مرتين في هالبلد في ذاك البلد في صلاة الجمعة في صلاة الجماعة، ما شفنا أحد يقول خان الأمين، يتبين أن هؤلاء كذبة، قالوا القرآن محرف، رحنا استمعنا في القرآن الكريم في أيام شهر رمضان، هاي الفضائيات تبث كل يوم جزء من أجزاء القرآن في مختلف أقطار شيعة أهل البيت عليهم السلام، يقرؤون القرآن بإتقان وإجادة ولا يخطئون حرفا واحدا فيه، وين هذا القرآن المحرف؟ فبطل ما كانوا يزعمون. هذا معنى أنك تقدم الشعيرة الدينية مالتك حتى يتأثر الآخرون تأثرا إيجابيا، هذا واحد. الأمر الآخر أن هناك بعض القصائد من بعض الرواديد ربما لا يلتفتون إليها، وهذا البعض قليل بحمد الله، الهيكل العام هيكل رائع، هيكل جميل، احنا نثني على هؤلاء ونذكرهم بالخير ونقدر جهدهم، والحقيقة لهم دور في غاية الروعة، جزاهم الله خير الجزاء، لكن أيضا هذا ننبه عليه، بعض هذه الردات بعض هذه القصائد نظرا لأن الشاعر يهمه الشعر ماله، وبعضهم يحلق في عالم معالم الدقة، فربما ذكر أشياء تتجاوز ما هو معروف من العقيدة، صار شوية فيها غلو، ربما ذكر بعض الأفكار التي لا تتفق مع قسم من الأصول الدينية، لأنه مشغول حينها بالنظم، وهذا أيضا شيء غير حسن. انت تعال اخذ يا ايها السامع عقائدك ومعرفتك لا من هذه القصيدة، وانما من اهل التخصص والمعرفة. وفي نفس الوقت احنا ندعو هذا الرادود وهذا المنشد ان يتخير القصائد الجميلة، وهناك من القصائد قصائد في غاية الروعة. تعال في المستوى الشيعي مثلا قصيدة الشريف الرضي كربلا، لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، من عيون الشعر. قصيدة سيد الحميري لأم عمرو باللوى مربع، طامسة أعلامه بلقع. طيب، وأمثالها من القصائد، قصائد سيد باقر الهندي، سيد رضا الهندي، سيد جعفر الحلي، سيد حيدر الحلي، هذه قصائد في غاية الروعة مبنى ومعنى. وأنا أحفز إخواني الذين يمارسون هذا الفن أن يطلعوا على هذه القصائد وأن يتناولوها بالإنشاد، بل حتى غير الشيعة أكو عندهم قصائد محلقة. هذا ابن أبي الحديد المعتزلي، قصائد عند سبع، السبع العلويات، من أشهرها قصيدته يا برق إن جئت الغريب فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم، وبعده موسى وأحمد يتبع، إلى آخر قصيدة، قصيدة محلقة رائعة في معانيها في مبانيها. وهكذا الحال مثلا قصيدة أو قصائد بولس السلامة حول الحسين، حول أمير المؤمنين، قصائد عبد الباقي العمري. نعم في بعضها ملاحظات من حيث المعنى لازم واحد يتجنبها، ولكن في الإجمال هذه قصائد قيمة وقوية. يبقى نقطة أخيرة وأنهي بها الحديث، وهي أنه ينبغي تنزيه العزاء الحسيني مما يشينه ويخل بمقامه ويهتك منزلة المعصوم فيه. أكو بعض القصائد تقرأ والحمد لله هي قليلة جدا وغير شائعة، يكون تضخم الموسيقى فيها بنحو تحسب نفسك تسمع أغنية من الأغاني التي تبثها الإذاعات المعروفة. يبقى هذا مقام حزن، مقام رثاء، مقام إمامة، مقام عصمة. لا يصح أن ينزل شأن المعصوم إلى هذا المستوى. الإكثار من الموسيقى إلى حد تحويل القصيدة الحسينية إلى ما يشبه الغناء المتعارف عند أهل الفساد، هذا فيه ضرر أخلاقي وفيه ضرر عقائدي وفيه إهانة لمقام المعصوم وانحراف عن الطريق الذي وضع من أجله مثل هذا النمط من العزاء ومن الردات، أو بعض الحركات التي هي أشبه بالرقص أو غير ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون. الحمد لله كما قلت الأمر ليس بتلك السعة. أكو هناك حالة رفض عند الناس أمام هذه الأمور، وهذا مما يشكر الله عليه، لكن أيضا لا بد من التنبيه عليه، لأنه بالفعل يضر بصاحب المناسبة وبمقام الإمامة والعصمة، ويضر بنا كأتباع لهذه المدرسة الإمامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع هؤلاء العاملين في خدمة الحسين، منشدين ومعزين ومستمعين، إلى كل خير، وأن يبعدهم إلى كل عن كل شر. أكو عندنا علماء أيضا اتناولوا قصائد حسينية، في شعر رائق ورائع وجميل، وفيه حزن وفيه رنة أسى، منهم سيد عبد الحسين الشرع رضوان الله تعالى عليه، هذا عالم من العلماء أخذ شطرا وافرا من العلوم، ولكنه توجه إلى نظم الرثاء الحسيني، وعنده ديوان باسم ديوان منهل الشرع موجود ومطبوع، وتقرأ قصائده أيضا رحمة الله عليه، وهي من القصائد الرائقة والرائعة، منها ما ذكره في مثل هذه الأيام في خروج الحسين عليه السلام من مدينة جده المصطفى خارجا عن جوار جده. تعلمون أن الإمام الحسين خرج من يوم 27 رجب، ولكن جرت العادة على ذكر خروجه في مثل هذه الليالي باعتبار أنها بداية الحركة الحسينية وانطلاقة الحركة الجهادية من المدينة المنورة، لذلك خصص لها مثل هذا اليوم، مثل هذه الليلة، أن يخرج الحسين عن وطن جده وجوار جده، يأرخ هذا الشاعر يقول: ودع وطن جد حسين والكربلة عناها، وحفت بضعا عدنان عنت مناياها، يثرب حين ودعها ومنها الضعن راد يشيل. هاشم سمعت بنيته عازم على الرحيل بليل، لفاه محمد ينادي ودمعه على خدوده يسيل. لا وين بهالضعن يا حسين، شايل كل هلك يا حسين. لا تضعن يا نور العين، يثرب ما تود فرقاك، ليش تريد فرقاها؟ ليش بهالضعن بالليل خارج من حرم جدك، يظلم من عقب عينيك، وهاشم تذل من بعدك. كان القصد للكوفة، اترك يا نفل قصدك، لا تضعن لواديها تخونك من تصليها. نسيت انت اهاليها بخوك اش سوت وعودك، وتعرف كل سجاياها. جاء محمد بن الحنفية، الى اين يا ابن والدي، الى اين ذاهب؟ اراد ان يثنيه، لكن الحسين اشار على حاد الضعائن. صاح ارشد يا حادي وسير، وتجدم على ضعوني، هيها تصبر على الضيم، وعليه تغمض عيوني. ولم صوت العليل تصيح، يا اهل الضعن تانوني، يا اهلي وياكم خذوني وحدي لا تخلوني. بعض الروايات تقول إن الحسين ترك فاطمة العليلة في المدينة ورحل عنها، وهي إشارة إلها. كأني به سلام الله عليه يناديها ويقول لها بعد أن رآها تنادي، أهل الضعن تانوني، من عقبكم يعمن عيوني، أفرقاكم هدم حيلي، وروح المرض سلاها. أويلي من سمعها حسين، رد من الضعن ليها، قعد عدها يصبرها وعالفرقة يسليها، يقلها يا ضوى عيوني دمعتش لا تهليها، تراه ينكسر قلبي وعلي ميهون مجراها. تقل يا ابويا كلكم ترحلون، وابقى بهالوطن وحدي، ما لي حيل فرقاكم، مذاب من الحزن شبدي. دخلي لي يا ابويا عاد عبد الله الطفل عندي، خاطر يرد وحشتكم، اخاف الطول غيبتكم. الحسين سلام الله عليه كان يريد ان يرحل، ولذلك عرج على قبر جده المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك مكث عنده قليلا، وبعض الروايات تقول إنه غفى على قبره ونام، فرأى جده في المنام يضمه إليه ويقول إن أباك وأمك وأهلك مشتاقون إليه. قال له: ضمني عندك يا جد إلى هذا القبر، لا حاجة لي في هذه الدنيا. قال: إن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضري، علني يا جد من بلوى زماني أستطاق بي، يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يمدك بين الدكة وحسينا وحسينا. صبت الدنيا علينا وابليا من شرها، ها أنا مطرود رجس فاجر في برها، لم أذق فيها هنيئا بلغة من برها، ها أنا مطرود رجس فاجر في برها، تاركا بالرغم مني دار سكن الوالد وحسينا وحسينا. اسمع الجواب، جواب رسول الله إلى الحسين: ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثرايا ثاويا منجدل، وكأني بليم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. وحسينا وحسين، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطان، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين.